الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في درسين ماضيين بعض أسباب التفريق بين الزوجين، وذكرنا منها التفريق بسبب الإيلاء، التفريق بسبب الظهار، والتفريق بسبب اللعان، والتفريق بسبب الشقاق والنزاع، وكذلك ذكرنا التفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع. وهنا أيها الإخوة، ذكر العلماء هذه المسائل حتى يتفقه المسلم في دينه، وحتى يعلم أحكام الأسرة. متى يجوز للمرأة أن تطلب فراق زوجها؟ هذه مسائل شرعية ينبغي للمسلم أن يعلمها، لأن الحديث أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فكيف يكون البأس؟ ما هو هذا البأس؟ ما هو السبب؟ ما هو العذر الذي يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ فإن أبى الطلاق فإنها ترفع الأمر للقاضي ليفرق القاضي بين الرجل وامرأته. وذكر العلماء بعد الكلام عن التفريق بسبب الضرر، بسبب العيب، ذكروا التفريق للضرر. التفريق للضرر من القواعد الشرعية العظيمة التي ذكرها أهل العلم في الفقه، و هي من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، في قواعد الفقه خمسة هي تسمى القواعد الكبرى. قواعد الفقه كثيرة، لكن هناك قواعد خمسة كبرى نظمها الإمام السيوطي رحمه الله بقوله: الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا قواعد مختصرة، بشك اليقين لا يزول، وأن كل ضرر يزول، وبالمشاق يجلب التيسير، وأنه للعادة المصير، وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد. فقال هذه هي القواعد الخمس الكبرى، اللي هي القاعدة الأولى: بشك اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية: وأن كل ضرر يزول، الضرر يزال، الضرر يزال، وبالمشاق يجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. وأنه للعادة المصير، العادة محكمة، هذه القاعدة الرابعة. وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد، الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الخامسة، هذه هي القاعدة الخامسة. إذن خمس قواعد فقهية كبرى في الفقه، مع أنه قواعد الفقه كثيرة تندرج تحت أحكاما كذلك وافرة وكثيرة، لكن هذه القواعد تسمى الخمس الكبرى. الضرر يزال من القواعد الفقهية الخمس كذلك الكبرى. فإن قيل إن التفريق للضرر فيه ضرر، إن التفريق للضرر فيه ضرر، تفريق بين الزوجين لأجل الضرر فيه ضرر، فكيف الضرر يزال؟ يعني لا بد أن واحدا منهما يتضرر. نقول إن القاعدة أيضا هذه الشرعية الكبرى تقول: الأشد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. فكما ذكرنا مثلا في العيوب المانعة من الاستمتاع، إما من وجوده من الوطأ أو من كماله، مثل البرص أو الجذام أو الجنون أو نحو ذلك، فهذه المرأة لها حق أن تطلب الطلاق أو الفرقة، تطلب الطلاق من زوجها، إن أبى أن يطلقها ترفع الأمر للقاضي ويفرق القاضي بينهما لأجل أن زوجها أبرص مثلا، لها الحق في ذلك. طيب الضرر، في ضرر على الزوج، كيف يطلق امرأته، كيف يفارقها، في ضرر. طيب عندنا قاعدة تقول: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، بقاؤها معه مع الكراهية ومع بغضها له ومع عدم استقامة الحياة الزوجية
في ضرر أعظم من الفرقة بينهم، صحيح في ضرر بالفرقة لكن في ضرر أعظم من بقائها معه، فالضرر يزال، وأيضا الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، هذه قاعدة. أو يقال القاعدة الأخرى، إذا تعارضت مفسدتان روعي دفع أعظمهما ضررا، هذه قاعدة من أصولية عظيمة فقهية، إذا تعارضت مفسدتان روعي دفع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. المفسدة واقعة ولا شك، لكن نحن نأخذ الأخف، المفسدة بالفراق واقعة لكن هذا أخف من بقائها معه مع الكراهية. فقالوا التفريق بالضرر، وذكر العلماء التفريق بالضرر أن كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو بنفسها أو بما يعرضها للهلاك فهذا يقال عنه ضرر. كل ما يلحق الأذى ببدنها أو بنفسها أو يعرضها للهلاك يصدر من الزوج بقصد أو تعمد فهذا يقال عنه ضرر. وقد يكون الضرر ماديا، كزوج يضرب امرأته مثلا بيده أو بآلة، أو يحدث جرحا في بدنها أو يحدث كسرا، فهذا ضرر ترفع الأمر، إما أن يفرق، إما أن يطلق، وإما أن يفرق، أن يفرق القاضي بينهما، هذا ضرر مادي، إلحاق البدن، إلحاق الأذى ببدن المرأة. وقد يكون بإلحاق الأذى بنفسها أذى معنوي، وهو أن يسمعها القبيح من سب أو شتم لها أو لوالديها، طبعا هذا الشيء ليس عارضا عنده، يعني هذا الشيء دائم، يعني يضرب امرأته دائما، يشتمها دائما، يسبها دائما، في هذه الحالة لها حق شرعا، شرعا أن تطلب الفراق منه، أن تطلب الطلاق، فإن أبى أن يطلق فرق القاضي بينهما. فإذا كان قد سبها سبا وتعود على هذا، أو من الضرر المعنوي أن يترك المبيت في فراشها، أن يترك المبيت في فراشها، بشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أوسع من هذا، قال وحصول الضرر للزوجة بترك الوطأ مقتضي للفسخ بكل حال، يعني إذا ترك الوطأ أيضا هذا ضرر، هذا ضرر يحق للزوجة أن تطلب الفراق بسبب هذا. قال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة وأولى، يعني هذا أولى من الكلام كما سيأتي عن التفريق بسبب عدم الإنفاق، هذا أولى اللي هو أنه لا يطأ بسبب عدم الوطء، قال هذا ضرر، فهذا يبرر للزوجة أيها الإخوة أن تطلب الفراق من زوجها بهذه الأسباب، بهذه الأسباب، وهذا لأجل القاعدة الشرعية الضرر يزال. وقال المالكية وهم أكثر الفقهاء يقولون بالتفريق لأجل الضرر، قالوا هذا يقع طلقة بائنة، يعني هي بترفع الأمر للقاضي، إذا هو طلق الرجل انتهى، لكن إذا القاضي أمره أن يطلق فعند ذلك أمر القاضي له بالطلاق يقع طلاقا وليس تفريقا بمعنى الفسخ، يقع طلاقا بائنا. وكذلك إذا امتنع يقولون، يقول المالكية طلق القاضي عليه، طلق القاضي عليه. وقالوا أيضا لا يشترط تكرار الضرر لطلب التفريق، فإذا طلب أن إذا ثبت أن الرجل يضر بامرأته، قالوا وذكر الفقهاء هذا، لا يشترط إثبات تكرار الضرر لطلب التفريق، إنها تضررت ربما أذاها بشيء لا يجبر كسره، لكن طبعا نقول للزوجة أن تقيم مع زوجها مع إضراره بها، للزوجة أن تقيم مع زوجها بالرغم من إضرار بها، لو صبرت لها أن تقيم بها مع زوجها مع الضرر. قال بعض الفقهاء وهو في مختصر خليل، قال ويزجره الحاكم عن إضراره بزوجته، يعني ربما قالت لا أنا لا أريد الطلاق ولا أريد الفراق لكن لا أريد أن يؤذيني، يقول ويزجره الحاكم عن إضراره بزوجته يزجره، إذن يكون موضع الزجر حتى لا يؤذي أو لا يضر بامرأته بعد ذلك. سأل العلماء سؤالا، وهذا ما سأله كذلك بعض الإخوة، قال هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق من زوجها لأنه لا ينجب، لأنه عقيم؟ هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق تفريق من زوجها لأنه عقيم أو لا يجوز؟ هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال لا يجوز، والأصل أن ترضى بقضاء الله، وهذا ليس عيبا في الرجل يمنع من الاستمتاع بها، فقالوا ليس لها خيار الفسخ، لأن الإنجاب إنما هو يرجع إلى إرادة الله تعالى، يعني هذا أمر أراده الله، وينبغي هي أن ترضى بقضاء الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، فهذا بمشيئة الله، فليس لها الحق. قال بعضهم ليس لها الحق أن تطلب الفراق لأجل أن زوجها عقيم، وربما تشتهي الولد، امرأة تتزوج رجل لا ينجب وهي تريد ولدا، تشتهي الولد، فقالوا لا يجوز لها أن تطلب الفراق. وقال آخرون بل يجوز لها أن تطلب الفراق إن ثبت أنه عقيم لا ينجب، وتم التأكد من ذلك. قالوا للمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي فيحكم بالتفريق بينهما، لأن قالوا لأن العقمة من العيوب التي لا تتم مقاصد الزواج، قالوا ليس فقط مقصد الزواج استمتاع، من مقاصد الزواج الإنجاب، وهذه المرأة تشتهي أن يكون عندها ولد، فطلبت الطلاق لأن مقاصد الزواج لم تتحقق. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الأمر بالنسبة للرجل أن يبين للمرأة، وقد كان عقيما، كان رجل عقيم لا يولد له على أهل عمر، قال فقال له كما عند عبد الرزاق لما أراد أن يتزوج امرأة، فقال له أخبرها أنك عقيم، أخبرها أنك عقيم، يعني يجب أن تخبرها أنك عقيم. فهؤلاء العلماء الذين قالوا يجوز لها التفريق قالوا بشرط ألا يعلمها قبل العقد، فإذا أعلمها قبل العقد فرضيت، فلا يجوز لها أن تطلب الفراق بعد ذلك بسبب عقمه. يعني رجل أصلا لما تقدم لخطبة امرأة قال أنا لا يولد لي، أنا عقيم لا ينجب لي، فأجربت نحو ذلك ولا يولد لي، فأنا أريد أن أتزوجك لكن لا يكون الولد، فرضيت، ثم بعد ذلك أرادت الفراق لأجل أنه ينجب، فليس لها الحق في طلب الفراق، ليس لها حق شرعا، لأنها علمت، لأنها علمت. فقال عمر رضي الله عنه أعلمها أنك عقيم، أعلمها أنك عقيم. بل العلماء يقولون في الرجل الذي يخفي العيب، يخفي العيب عن تلك المرأة، أو امرأة تخفي العيب عن ذاك الرجل الذي تزوجها، قضى عمر رضي الله عنه أيام امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء فلم يعلم حتى مسها، قال فلها مهرها بما استحل من فرجها، قال ويرجع وليها لزوجها، يغرم وليها لزوجها مثل مهرها. يقول يعني امرأة بها عيب، بها برص مثلا، وتزوجها رجل ولم يعلم، وولي المرأة ما أعلمه، ودخل بها فلما دخل بها وقضى حاجته رأى أن بها برصا أو أن بها جذاما، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المرأة لها المهر بما استحل من فرجها، دخل بها بما استحل من فرجها، ثم قال ويغرم وليها، يعني أبوها مثلا عليه شرعا، يعني المهر للبنت، وأبوها الذي كتم هذا وهو يعلم يغرم وليها لزوجها مثل مهرها. الولي الزوجة بده يرجع المهر للزوج، المهر للبنت لكن يرجع مثله غرامة يغرم لأنه كتم عيبا وهو يعلم. فلذلك في هذه الحالة أيها الإخوة الفقهاء قالوا الأصل أن يخبر الزوج أنه عقيم، فإذا المرأة علمت بهذا ورضيت فلا حق لها بطلب الفراق، فإن لم تعلم فلها الحق بطلب الفراق لأنه ضرر في حقها، لأنه ضرر في حقه. وهل للزوج أن يطلق امرأته بسبب هذا؟ هذا من الأسباب أو مسوغات، وإن شاء أن يتزوج أخرى فهذا أحسن. طبعا هذا كله يقال مع أن طبعا التفريق هذا حق له، مع أن الصبر أولى. يعني إن صبرت المرأة أو صبر الرجل مثلا لم يطلق امرأته، صبرت لم تطلب الطلاق فهذا أولى. امرأة بها عيب فصبر واحتسب ورضي بهذه الحياة فهذا أولى وهذا أكمل وهذا أدعى أيها الإخوة للأجر. والصبر على الزوجة من محاسن الأمور وستر عيوبها، كما فعل الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه لما رأى بزوجته عيبا فما فارقها قال ولا عيرها يوما بعيبها، ولا عيرها يوما بعيبها. طيب هذا بسبب الضرر. أما التفريق أيها الإخوة الآخر، قالوا التفريق الآخر لفقد الزوج أو لغيبته، التفريق لغيبة الزوج. قالوا إذا غاب الزوج، أولا غاب ليس فقد، غاب الزوج عن زوجته مع علمها بمكانه، مع علمها ومع إمكان الاتصال مثلا، فاختلف الفقهاء في جواز التفريق على أقوال مبناهم على مسألة استدامة الوطأ، حكم استدامة الوطأ. امرأة غاب عنها زوجها سنتين 3 سنوات تعلم مكانه وتتصل به وهي تريد أن يرجع ولا يرجع، هل لها حق شرعا أن تطلب الفراق أو لا؟ يعني سنتين أو 3 سنوات يحدث هذا، ربما واحد يسافر إلى بلاد خارجية ويمكث 3 سنوات وزوجته أو 10 سنوات وزوجته تعلم مكانه وربما تتصل به تقول له ارجع، لا يريد أن يرجع. فالآن هل لها حق شرعي في طلب الفراق أو ليس لها حق؟ ذهب الأحناف والشافعية وهذا قول عند الحنابلة إلى أن دوام الوطئ قضاء حق للرجل فقط وليس للزوجة حق فيه، فإذا ترك وطأها مدة لم يكن ظالما على قولهم. بينما ذهب المالكية وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة، وهذا كذلك قول عند الحنابلة قوي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال المرأة إذا غاب عنها زوجها تتضرر بمثل هذا، تتضرر بمثل هذه الغيبة. فقالوا إذا كانت الغيبة طويلة، إذا كانت الغيبة طويلة، وهذه الغيبة أيها الإخوة حصل الضرر على الزوجة بسببها، فلها الحق شرعا أن ترفع الأمر للقاضي فتطلب الفراق. طبعا الحنابلة فرقوا لعذر أو لغير عذر، مثلا الحج، التجارة، الحج قديما ممكن يمكث 6 أشهر 7 أشهر سنة وهو في طريقه إلى الحج، خاصة من بلاد ما وراء النهر. قال التجارة، محمد بن سيرين قال كنت في عند الكعبة، قال فلقيت رجلا فقال لي من أي البلاد أنت؟ قال فقلت له أنا من بلاد بعيدة من البصرة جئت إلى الحج. فقال له طيب وأنت من أي البلاد؟ قال أنت بقول جئت من بلاد بعيدة. قال أنا من بلاد كذا وكذا، خرجت إلى الحج منذ 5 سنوات ووصلت الآن، منذ 5 سنوات وصلت الآن. وممكن بلاد بعيدة وينزل في أماكن، ربما كانوا في رحلات الحج أيها الإخوة تنفد نفقة فينزل في بلد فيعمل بها شهرا أو شهرين يشتغل ثم يكمل المسيرة بعد ذلك وهكذا. فقالوا إذا كان العذر الحنابلة لا يقولون لم يكن لها طلب التفريق، عذر حج تجارة طلب علم، قال لم يكن لها طلب التفريق. والمالكية لم يشترطوا عذر أو غير عذر، قال لها حق شرعي في مثل هذا. وقالوا أيضا من الشروط أن تطلب الفراق أن تخشى على نفسها الضرر، وقوع الزنا فتكون الغيبة طويلة، هذا من الشروط اشترطوها، وأن تكون الغيبة العذر أو غير عذر، عند الحنابلة قال العذر ليس لها الحق، لغير عذر لها الحق. الثالثة أن تخشى على نفسها الضرر، اشترطوا هذا. والرابعة قالوا أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو تطليقها ويمهله مدة بعد هذا، هكذا ذكروا في مسألة غيبة الزوج، في مسألة غيبة الزوج. طبعا أيها الإخوة، إذا كان الزوج غائبا والمرأة تضررت بغيبته شرعا وطالت غيبته، لها الحق أن ترفع الأمر للقاضي. يقول شيخ الإسلام التيمي، وهذا طبعا متفرع عنه مسائل مثل مسألة امرأة المحبوس، رجل سجن مسجون محكوم عليه 10 سنوات 15 عاما، هل امرأتي حق شرعي؟ دعونا من العواطف، إن هذه امرأة كذا ما أوفت معه، حق شرعي أن تطلب الفراق منه؟ رجل سجن محكوم عليه 10 سنوات، هل لها حق شرعي أو ليس لها حق شرعي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وحصول الضرر للزوجة بترك الوطئ مقتضى للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا. ثم قال فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع المرأة به إذا طلبته، إذا طلبت فرقته، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. يقول امرأة الأسير والمحبوس ممن تعذر الانتفاع به، هم يعلمون حياته، يعلمون أنه على قيد الحياة. الآن هذه المرأة تضررت بسبب سجن زوجها، هو مسجون تضرر، هل لها حق شرعي أن تطلب الفراق؟ عندنا أيها الإخوة أخذوا أن هذه المسألة قد تقاس على الإيلاء. تعرفون الإيلاء، أن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته، فإذا مضى 4 أشهر وما قاربها فلها حق أن ترفع الأمر، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه بعد 4 أشهر. قال قاسوها على ذلك. عندنا قانون الأحوال الشخصية قال للمرأة حق بعد سنة، بعد سنة من غيبة الزوج أو من حبسه أو نحو ذلك، بعد سنة قالوا لها الحق أن تطلب الفراق شرعا ودينا، لها الحق شرعا أن تطلب، ويكون هذا مما بسبب ضررها، والضرر يزال بسبب أنها تضررت ببعده عنها، هذا حق شرعي لها. والأمر الآخر أيها الإخوة، هناك امرأة المفقود، امرأة المفقود غير امرأة الغائب. يعني امرأة الغائب تعلم مكانه، يمكن الاتصال به، المحبوس معروف أنه والله مسجون 10 سنوات 7 سنوات معلوم، لكن المفقود ما الحكم الشرعي في زوجة المفقود؟ بعض الفقهاء قالوا لا تتزوج وليس لها طلب التفريق منه ولو طالت مدة الغيبة، مثل أحناف ومذهب الشافعية في الجديد، وبهذا قال ابن حزم. وقال بعضهم لا، تتربص الزوجة 4 سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته، فتعتد 4 أشهر و10 وتحل بعدها الأزواج. رجل مفقود سافر وانقطعت أخباره، فقالوا هؤلاء، قال هؤلاء، وهذا قول القديم الشافعية وهذا قول المالكية، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا القول، أن المرأة تتربص 4 سنوات مفقود زوجها، فلها الحق بعد ذلك يحكم بوفاته، تعتد حتى 4 أشهر و10 وتحل بعدها للأزواج. واستدلوا بأثر صحيح أخرجه الإمام مالك عن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين، فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 14 ثم تحل. إذن هذا حكم عمر. قالوا وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من الصحابة رضي الله عنهم جمع كابن مسعود وعثمان وعلي أيضا قالوا تنتظر امرأة المفقود 4 سنين. مفقود لا يعلم له خبر، مش والله نعلم أخباره، نعلم أخباره وترفع الأمر للقاضي هي بعد سنة تضر، لكن الآن امرأة غاب زوجها ولم ندر أين هو، مفقود يحصل هذا. فقالوا هذه المرأة تنتظر 4 سنوات، تنتظر 4 سنوات، فبعد 4 سنوات تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تحل، يعني تحل للأزواج، تحل للأزواج يعني يحل لمن يريد أن يتزوجها أن يتقدم لخطبتها، أن يتقدم لخطبتها. وبعض أهل العلم قالوا لا، لا وجه لتربصها، ولها أن تطالب الحاكم بالفسخ. ونقل هذا عن الإمام الصنعاني، نقله عن الإمام يحيى، واستحسنه بعض أهل العلم حتى من المعاصرين، استحسنه الشيخ مصطفى العدوي، قال هذه امرأة المفقود، قال إن رفعت الأمر للحاكم ولو بأقل من 4 سنوات، إن رفعت الأمر لا سيما اليوم مع وسائل البحث السريعة والاتصالات، قال ترفع الأمر للحاكم بعد سنة بعد كذا، قد يجيز أن يقدر الأجل بسنة، بعض العلماء قالوا، وذكر الشيخ أحمد شاكر إنه سنة ويبحث عنه، بعد ذلك ترفع الأمر القاضي ويفرق بينهم. لكن والله أعلم بالنظر إلى فعل عمر رضي الله عنه، قول عمر ولم يعلم له مخالف، فحتى بعض العلماء قالوا هذا قول عمر وعلي وابن مسعود ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع، فكان كأنه إجماع. إذا تتربص 4 سنوات من فقد زوجها ثم بعد ذلك تعتد. أخيرا، طب إذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق، أو إذا عاد المفقود بعد أن تربصت 4 أشهر، تربصت هذه المدة واعتدت عدة الوفاة، إذا عاد المفقود فهناك 3 حالات. الحالة الأولى أن يعود المفقود وزوجته لم تتزوج، اعتدت عدة الوفاة وكذا لكن ما تزوج، فالحمد لله هي امرأته بالنكاح الأول، هي زوجته ولا تحتاج إلى تجديد النكاح معه ولا العقد، حتى لو رفعت طلبة الفراق وفرق القاضي بينهما لعلمه أنه مفقود ثم راجع بعد مدة وما تزوج فهو زوجها ولا يحتاج إلى تجديد النكاح، تجديد العقد. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أن يكون تزوجت، أن تكون قد تزوجت ولم يدخل بها الزوج الثاني، يعني فقد زوجها الأول واعتدت تربصت 4 سنوات واعتدت عدة الوفاة وعقد العقد على الزوج الثاني لم يدخل بها، فقال الجمهور في هذه الحالة يترجع إلى زوجها الأول، ترجع إلى زوجها الأول، ترجع إلى زوجها الأول ويبطل الثاني لأنه ما دخل بها. الحالة الثالثة، لا، أن يعود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثاني بها، ودخل الثاني بها، فهذه قالوا يخير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق، وقالوا بهذا قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه، إنه الزوج الأول جاء مفقود 4 سنوات وإذا بعد 5 سنوات رجع وإذا به يجد امرأته تزوجا، فقالوا طيب إيش نفعل، هذا يخير بين أمرين، بين امرأته ويجب أن الثاني فارقها، أو بين الصداق فيقال له الصداق المهر، يعني ولو أنت دفعت مهر وخلاص هي مع زوجها الآن خلاص إذا رضي انتهى، وإن قال لا هذه زوجتي فيفارقها الثاني وترجع للأول، والله تعالى أعلم. والثاني هو زوجها، بعض العلماء قالوا هو ظاهرا ليس، هو ظاهرا زوجها وباطنا ليس زوجها، لا، ابن تيمية يقول زوجها ظاهرا وباطنا، عقد صحيح هو زوجها، لكن يفارقها الثاني إن أراد الأول إن ترجع إليه فيفارقها الثاني وترجع للأول، والله تعالى أعلم. أما عن التفريق بسبب عدم الإنفاق نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.